Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. منتدى التعاون الصيني الأفريقي يفتتح اليوم أشغال دورته الثامنة ويحتفل بالذكرى 24 لتأسيسه. عشية المنتدى انعقد الاجتماع الوزاري الذي قام بدراسة واعتماد إعلان ومخطط عمل بكين في أفق اعتمادهما النهائي في قمة المنتدى التي تتواصل حتى 6 من الشهر الجاري في أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه العاصمة الصينية منذ جائحة كوفيد-19. لليوم 8 على التوالي تتواصل العملية العسكرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت أزيد من 30 قتيلا ودمارا كبيرا، والحرب على غزة متواصلة في يومها 34 بعد 300 في إيقاعها اليومي. الغارات الجوية والقصف الكثيف والولايات المتحدة تدعو إلى الإسراع وأظهار المرونة بهدف برام اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع عقب العثور على جثث 6 رهائن، وتعتبر أن الوقت حان لإبرام هذا الاتفاق. في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل يندد بتجاوز خطير للقانون بعد أقصاء مرشحين للرئاسة رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق قبل الانتخابات المقررة للسادس من أكتوبر المقبل. نبدأ إذن من بكين التي تحتضن ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم أشغال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه العاصمة الصينية منذ جائحة كوفيد-19. وعشية هذا المنتدى الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 24 لتأسيسه، شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في الاجتماع الوزاري الذي قام بدراسة واعتماد إعلان ومخطط عمل بكين. وشكل هذا الاجتماع فرصة لوزير الخارجية المغربي للتباحث مع نظرائه ودراسة سبل ووسائل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية من خلال تعاون جنوب جنوب فعال، وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع الصين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي. عن المشاركة المغربية في هذا المنتدى نستمع لسفير المملكة في بكين عبد القادر الأنصاري متحدثا للزملاء في ميديا تي في.
Le Maroc a toujours participé depuis la création du FOCAT en l'année 2000.
المغرب شارك دائما في منتدى التعاون الصيني الإفريقي منذ نشأته في العام 2000، وكانت المشاركة المغربية دوما بوفود رفيعة المستوى، والمملكة شاركت في بلورة الوثائق والمقترحات. وهذه السنة أيضا ستكون المشاركة المغربية بناءة وإيجابية، لأن إفريقيا تشكل أولوية للمغرب في سياسته الخارجية، وكل ما سنقوم به في المنتدى سيكون وقع إيجابي على علاقات المغرب والصين، لكن أيضا وقع إيجابي على علاقات المغرب والصين مع شركائهم الأفارقة المشتركين. وفي هذا الإطار يسعى المغرب إلى طرح مقترحات لتعاون ثلاثي بين الصين والمغرب والدول الإفريقية الصديقة.
Actions de coopération triangulaire entre la Chine, le Maroc et les pays africains amis.
تنطلق اليوم إذن أشغال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، والصين ثاني اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث بلغت التجارة الثنائية أكثر من 167 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. حول أهمية المنتدى كفضاء لتكريس وتعزيز الشراكة القائمة بين الصين والقارة نستمع إلى توضيحات يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة تشاديا جامينا.
القارة الأفريقية محتاجة إلى الصين في هذه الأثناء، والصين أيضا محتاجة إلى القارة الأفريقية. أفريقيا تعتبر سوق كبير بالنسبة للبضائع الصينية، حيث أنها أصبحت منذ عام 2009 إلى يومنا هذا الشريك الأول للدول الأفريقية من حيث التبادل التجاري. عام 2010 وصل التبادل إلى 200 مليار دولار، والآن تضاعف هذا المبلغ بصورة كبيرة. أفريقيا رأت أن الصين شريكا موثوقا به يمكن الاعتماد عليه من خلال دفع عجلة التنمية، من خلال الاعتماد على البنى التحتية. أغلب الدول الأفريقية تحتاج إلى قروض ميسرة، سابقا كانت تقترض من أوروبا بصورة كبيرة، والدين من أوروبا كان مكلفا للدول الأفريقية، ولكن الصين تعطي الدول الأفريقية قروضا ميسرة، وهذا ما جعلها شريكا موثوقا، بإضافة إلى ذلك أنها لا تتدخل في الجوانب السياسية. إذا اندفع عجلية التنمية من خلال الاهتمام بالبنى التحتية والمجال الزراعي والمجال الصحي والمجال التعليمي وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، أعطت للصين أولوية كبيرة، حيث أن الاستثمارات الصينية ستتوسع في القارة الأفريقية.
لليوم الثامن على التوالي تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الأوسع منذ العام 2002. قوات الاحتلال دفعت صباح اليوم بتعزيزات عسكرية في جنين مع تحليق الطيران الحربي، كما سجل اقتحام لمخيم الجلزون في رام الله وحملة مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة بما فيها الجنوب. معنا من رام الله مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد. أهلا بك ماجد، كيف تمضي إذن الأوضاع ميدانيا مع استمرار العملية العسكرية الواسعة في الضفة الغربية التي كان يفترض أن تنتهي أمس؟
أهلا بكم. فيما يتعلق بهذه العملية هي مستمرة بالفعل منذ 8 أيام، والجيش الإسرائيلي مددها رغم أنها كانت ستنتهي بالفعل يوم أمس. في جنين تحديدا الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، لا ماء ولا كهرباء، الشوارع والخدمات كما تعلم جرفت بشكل كامل، مقومات الحياة غير متوفرة، هناك مئات الفلسطينيين أو آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون تحديدا داخل المخيم هم الآن محاصرون نتيجة عدم سماح الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بإدخال المواد الغذائية والمياه إلى داخل المخيم. هناك عمليات تفجير ما بين الفينة والأخرى تجري لمنازل وهدم منازل، وأيضا بالمقابل يتم طرد عشرات العائلات الفلسطينية تم طردها من داخل المخيم، والعملية العسكرية امتدت أيضا إلى مدينة جنين التي قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف واسعة في شوارعها الرئيسة، إضافة إلى أيضا بلدة كفردان القريبة منها. الجيش الإسرائيلي أيضا ما زال يقوم بعملياته العسكرية في مخيم طول كرم اليوم الثاني على التوالي في المخيم والمدينة، حيث يقوم بعمليات تجريف مماثلة لما يقوم به في مخيم جنين، والعملية مستمرة أيضا هناك عبر محاصرة هذا المخيم بشكل كامل، وعمليات الاشتباكات والتفجيرات تسمع ما بين الفينة والأخرى. والجيش أيضا مدد هذه العملية لتطال بالأمس بلدة دنابة القريبة من أو الملاصقة لمخيم طول كرم، وقتل 2 من الفلسطينيين بعد أن حاصرهم في داخل منزلهم، ثم عاد وخرج من هذه البلدة ليعود إلى محاصرة ويستمر في محاصرة مخيم طول كرم. فيما يتعلق بانتباق الحياة الضفة الغربية أيضا كان هناك اعتقال نحو 30 فلسطينيا، حيث شهدت مخيم الجلزون القريب من رام الله، بلدة بيت سوريك القريبة من القدس، وأيضا كل من مدن قلقيلية الخليل ومنطقة طوباس، إضافة إلى مناطق في محيط مدينة نابلس، شهدت وبيت لحم شهدت عمليات اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث قام باعتقال عدد أو عشرات الفلسطينيين في تلك المناطق، تم التحقيق معهم ميدانيا، أخلي سبيل العدد الأكبر منهم، وأبقى الجيش الإسرائيلي على 30 فلسطينيا كما يقول نادي الأسير الفلسطيني قيد الاعتقال، وهذا العدد يرفع أعداد المعتقلين منذ أن بدأت العملية أي منذ 8 أيام إلى 180 فلسطينيا.
شكرا ماجد.
حتى هذه الساعة لم يعني يتم توضيحها بشكل كامل تحديدا في مدينة جنين.
والحرب على غزة متواصلة في يومها 34 بعد 300 في إيقاعها اليومي الغارات الجوية والقصف المدفعي، والعام الثاني على التوالي دخول مدرسي معطل في غزة بسبب الحروب وويلاتها، كما كان الحال الموسم الماضي بعد أن تحولت المدارس إلى ملاجئ لإيواء الأطفال وعائلاتهم الذين إما دمرت منازلهم أو طالبهم الجيش الإسرائيلي بمغادرتها، في سياق عمليات النزوح القسري التي طالت أزيد من 85% من مناطق القطاع. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف السويتي.
ربما في مثل هذا الوقت من العام يبدأ الطلاب في قطاع غزة بالعودة لمقاعدهم وفصولهم الدراسية لبدء عام دراسي جديد، ولكن ظروف الحرب والنزوح أفقدتهم حقهم بالتعليم. عزيز يقول أن أبناؤه باتوا يقفون في طوابير للحصول على أبسط حقوقهم المعيشية.
للأسف اليوم أنا أولادي يعني انحنى ظهرهم من حمل المي، من الصفاف على تكيات الطعام، من توفير أقل المقومات للحياة. أولادنا بدل ما يتعلموا ألف باء إنجليزي عربي رياضيات، صار يتعلموا كيفية توليع النار، صار يتعلموا كيفية إنه نأمن حياة، كيفية توفير الخبز، توفير المي. هذه مش حياة. لهيك كل العالم اليوم بتجه لمقاعد الدراسة إلا أطفال فلسطين، أطفال قطاع غزة بخصوص.
تتحسر أم أحمد على أحفادها وكيف تم اغتيال أحلامهم دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم.
حياة مأساوية بجد، يعني أطفالنا حرموا طفلتهم، حرموا عمرهم، حرموا تعليمهم. إحنا من الناس لربنا، هو اللي يحلنا بمعجزة تجينا. المفروض الحين يكون في طوابير المدرسة، يستلم كتب، يستلم دفاتر، يستلم كراسات.
تقارير للأونروا تفيد أن أكثر من 70% من مدارسها في غزة دمرت أو تضررت، وما تبقى بات ملجأ للنازحين عدا عن الصدمة النفسية التي أصابت الطلبة. من قطاع غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
الولايات المتحدة دعت إلى الإسراع وأظهار المرونة لإبرام اتفاق حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة عقب العثور على جثث 6 رهائن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر: لا يزال هناك عشرات الرهائن ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم، وحان الوقت لإبرام هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستواصل الولايات المتحدة التواصل مع شركائها في المنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. إلى تونس الآن، حيث ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بما وصفه بالتجاوز الخطير للقانون بعد أقصاء 3 مرشحين للرئاسة رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق قبل الانتخابات المقررة للسادس من أكتوبر المقبل. يتعلق الأمر بالقيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط البارز المنذر الزنايدي وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخارج على القانون، واعتباره توجيها ممنهجا ومنحازا وأقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج، مضيفا أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها، ويؤكد غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية تعددية وشفافة ونزيهة. نتابع تعليق صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي من تونس.
الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر إحدى المنظمات الأساسية والرئيسية في المجتمع المدني التونسي، وبقطع النظر عن الجدل حول ضعف هذا الاتحاد، فإنه يبقى عامل أساسي في إحداث التوازن في تونس، والقرار الذي اتخذه وأعلن عنه يعتبر هام جدا، لأنه يزيد من عزلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويؤكد وقوف واسع جدا من قبل منظمات المجتمع المدني إلى جانب الأحزاب السياسية والطبقة السياسية والمثقفين إلى جانب المحكمة الإدارية، وبالتالي تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها معزولة في هذا السياق. وفي رأيي أن هذا القرار أو هذا البيان سيكون له ما بعده. أنا لا أتوقع أن تراجع الهيئة العليا للانتخابات موقفها، ولكن ستبقى تقريبا اللاعب الوحيد إلى جانب السلطة في هذه المناسبة الانتخابية الهامة، وكأن الهيئة ومن معها ومن يؤيدها تخاطب نفسها ولا تخاطب الرأي العام، خاصة وأن كل الهياكل القانونية والدستورية في تونس رفضت ما قامت به الهيئة العليا، وبالتالي أصبح مخالف للقانون ومخالف للهيئات التي تمثل القانون في تونس.
ونشرت أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.